صالح المعمين أفاد أسيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليهم في تقرير بحثي الشريف أن الدفن والمواراة والإقبار أما ألفاظ مختلفة والمعنى المطلوب شرعا واحدون، وهذا غير واضح علينا. المواراة لغة هو الستر، مع غض النظر عن جانب صيغة الهيئة المفاعلة، لما استعملت هنا مفاعلة هذا بس لغوي هنا، هذا يعزل عن محل كلامنا. أما بلي مواراة الإقبار هو جعل الشيء في القبر، وقبر يعني في الوسرحة في كلمات أئمة اللغة، هو إقبار هو جعل حفيرة في الأرض وجعل الإنسان أو ميت أو غير إنسان فيه، هذا معنى الإقبار. فوضع الإنسان في الأرض في حفرة من الأرض هذا أخذ في مفهوم الإقبار. أما المواراة وهو معنى ستر، لإلا أن يقيد مواراة هذا في الأرض فعينذا يتعد مع معنى الإقبار. وإذا لم يذكر لفظ الأرض أو ما يدل على هذا المعنى فالمواراة هذا عام من أن يكون من في الأرض أو يكون في غير الأرض. وأما دفن فاللغتين هو الستر، وليس معنى اللغتين هو جعل شيء في الأرض. دفن لغتين هو الستر، ولم أئمة اللغة متفقون على هذا، يعني يفسرون كلمة الدفن بالستر فقط، إلا زبيدي صاحب التعديل العروس اليمني، هو هذا في مقام شرح كلام القاموس لما قال دفن هو ستر، هذا أضاف في الشرح في الأرض، هذا من عنده من زبيدي وليس من ذلك هذا صاحب القاموس وإمام في اللغة، هذا متتبع هذا للغة العرب. فإذا لم يثبت أن الدفن هو عبارة لغة، هو وضع أحد أو وضع الميت في القبر. ويعيد هذا المعنى وهو أن الدفن مطلقا هو الستر، بل ما تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه فعم قال لبعض هذا من كان حاضر، قال قم عن الشمس فإنها تظهر أداء الدفين، يعني الشمس تساعد الطبيعة، بنيها تساعد المرض على الطبيعة، ما الطبيعة خافية مرض موجود في داخل الجسم مقتضى وضع الإنسان الطبيعي، ما معلوم أن هذا مريض عند هذا المرض، ولكن الشمس تساعد المرض هذا يتغلب المرض على الطبيعة هذا فيظهر على الإنسان. هو دفين يعني دفين في الجسم مو في الأرض. وكذلك هناك أمثلة أخرى هذا ذكرت في كلمات اللغويين هذا لبيان معنى دفن وهو الستر فقط من دون تقييد بلا. فعلى هذا الأساس أصبح الدفن لغتان بمعنى مواراة، وأما الإقبار لا، أخذ في مفهومه كون الشيء في الأرض. فإذا دعوى سيدنا العظم أن هذه الأمور ثلاثة متحدة مفادا غير واجب. هذا مطلب. مطلب آخر أني أقود إخوتي جلّا إلى مطلبنا فقهينا هذا نريد نصل إليه. علمنا أن أصل الدفن في الأرض واجب، وجوب الدفن غيره هذا مشكوك فيها في الإسلام، بل لعله من ذريات الإسلام. ولكن بل أمر بالدفن يعني قال مولا ادفنه هذا ما وجدناه، هذا في الروايات، بل عرفنا في ضمن الروايات أن وجوب الدفن ثابت وأنه مستفاد من تواتر المعنوي للروايات. فإذا كان هناك تواتر معنوي يعني أصل الدفن في الجملة مطلوب، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات وجوب دفن على نفي الإطلاق، بحيث يكون يقال أنه دفن واجب في الأرض وخصوصية كونه لهدا أو مثلا شقا في القبر وتوجه إلى القبلة ونحو ذلك من الخصوصيات، هذه أذاع قيود أضيفت إلى أصل الواجب وهو جعل الميت في الأرض، ليس كذلك، بل الواجب دفن. وفسر دفن في الروايات التي قرأنا في خدمتكم هذا بإلحاده وبجعله بالشق، فأصل المطلوب هو دفن الخاص لا مطلق دفن، وهو دفن المتحقق في وضعه بوضعه في اللحد ووضعه في شق القبر مستقبل القبلة. فإذا كان الأمر هكذا بلي، فإن أصل الواجب هو دفن الخاص بلي، فلو تعذر دفن الخاص بلي، هذا محل كلامنا، ما تعذر دفن الخاص وهو بنا وضعه في اللحد ونحو ذلك بلي، فهل يجب ما يمكنه وهو وضع الأرض كيفما تحقق أو في غير الأرض كيفما تحقق؟ تمسك جملة من فقهائنا الأبرار بقاعدة الميسور. قاعدة الميسور هذا أريد أعرف في خدمتكم هذا غير واضح، يعني التمسك بقاعدة الميسور في المقام غير واضح. والوجه في ذلك أنه مع قطع نظر عن دليل قاعدة ميسور حيث رفضناها، هذا لعدم ثبوت هذا مستندها هذا، وعلى فرض ثبوت ذلك الخبر النبوي، فلو ليس معناه ما فهم منه أنه هو التجزئة في الواجب إذا تعذر بعضهما بقي البعض، هذا في ذمة المكلف، ليس كذلك. ما قد على فرض تمامية قاعدة الميسور لا يمكن التمسك بها في المقام. والوجه في ذلك أنه لو كان هناك واجب يمكن تجزئته بحيث يمكن أن يقال هذه أفرض واجب أربعة أجزاء، أم بلي تعذر الجزء ثاني ثالث وما بقي مستاق هذا للواجب، هذا يمكن أن يكون مستاق للواجب، هذا هنا تجي قاعدة الميسور. وأما الباقي إذا لم يمكن جعله مستاقا للواجب هذا فلا، هذا تجي قاعدة الميسور. مثلا وجب علي السجود، سجود على أعضاء السبعة، هذا ولا أتمكن هذا من وضع الجبهة وأتمكن من وضع الكف، لا يقول فقيه أنه بمقتضى قاعدة الميسور هذا يجب وضع اليد على الأرض، لأن وضع اليد على الأرض ليس سجودا، ليس داخلا في ماهية الواجب، لا يحقق ماهية الواجب. فعلى هذا الأساس هذا إذا كان أصل الواجب هو وضع في اللحد مو دفن بمعنى موارات، دفن بمعنى موارات غير واجب، لم يدل دليل عليه دفن بمعنى موارات مطلقا، حتى يقال إذا تعذر وضعه في اللحد وفي الشق هذا فأصل الستر واجب، لا دليل على ذلك أبدا. فعلى هذا قاعدة الميسور في المقام لا تجري، وإن أصر على ذلك فقهاؤنا العظام قدس الله أسرارهم وطهرهم. فإذا تعذر هذا وضعه في اللحد أو في الشق فما وظيفته؟ هذا كما أفتى سيد العظم هنا أن وافق سيد العظم يكون بمقتضى مصلحة الدفن وهو ستره عن السباع وحفظه عن السباع وحفظ الناس من رائحته، لا بد من هذا ستره بهذا النهو بالنهو الذي تتحقق هاتان الغايتان ولو إحداهما، هذا بوضعه في داخل الجبل ونسكب الجبل ونجعل فيها أو نبني فد غرفة أو نبني حائط عليه بشكل من آخر بحيث تتحقق هاتان المصلحتان وهاتان الحكمتان، هذا من كام لا بيد لقاعدة الميسور، بل لأجل الدليل آخر وهو أن حرمة المؤمن هذا محفوظة هذا في الحي في حياة والموت. هيا فرغنا منه. ثم هل واجب؟ قالوا فقهاء تراه مسألة أخرى. هل واجب الدفن الفعلي يعني حفظ الميت من هذا من هذا من سباع وحفظ الناس من رأي بالفعل هذا يعني دفن بالفعل واجب أو تقديري؟ بمعنى إذا أمكن إحراز هاتين المصلحتين هاتين غايتين بدون وظيفة القبر بأن يكون الإنسان مات هذا في قطب شمالي لا يوجد هناك سباع ولا يوجد بشر يتعدى من رعيته وبهنا حكمة مفقودة. قالوا لا بأن الدفن واجب هذا فلا بد من هذا حفظ الفعل هذا غير واضح لأنه هذا مبني على أن وجوب الدفن لعلة هذين الأمرين وقد رفضنا أن يكون أي منهما أو كلاهما علة لوجوب الدفن بل مصلحتان فنتيجة لا يدور الحكم وهو وجوب الدفن مدار هاتين مصلحتين حتى يأتي هذا البحث. نحن قلنا المستفاد من الروايات وضعه في اللحد وضعه في الشك هذا هو المطلوب لازم هو أنه ينحفظ من السباع ولازمه عذانا الناس يحفظون من رايتهم الكريهات هذا هو أصحيح. ثم ما وقع الكلام في أنه قالوا أنه يجب أن يكون ميتين ما يجعل في القبر في اللحد مستقبل الكبرى واستدل برواية في دعائم الإسلام ذكرها صاحب مستدرك الوسائل في الباب 51 من أبواب الدفن الرواية الأولى هذا أمر بالصريح موجود من أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا كان حاضر على دفن مليه أحد من المسلمين فعمر الإمام وجهه إلى القبلة يقول ورواية هذا منسوبة إلى إمام رضا في الفقه الرضوي إذن فيها أمر موجود هنا لكن كل نسبة دعائم الإسلام محله إشكال أما فقه الرضوي فمبني على بعض الأكاذيب فضلا أن يكون الشك عندنا في نسبته إلى إمام رضا سلام الله عليه على عمدة في ذلك هذا هنا هذا روايات عمدة في المكان هذا روايتان الأولى والثالثة من باب 61 من أبواب الدفن في الوسائل هناك هذا موجود أمر أنا بتوجيه ميت القبلة في الرواية الأولى أنه براء بن معرور هذا أحد أنصار النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة مضمون الرواية مضمون الرواية أنه هذا الرجل كان في المدينة ورسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنون الأوائل ما زالوا في مكة وهذا من شدة عشقه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وحضره الوفاة قال لا توجهني إلى بيت المقدس هذا بل وجهوني إلى النبي العظم صلى الله عليه وآله في مكة حتى في حالة الموت يريد وجهه يكون إلى الرسول صلى الله عليه وآله مثل هؤلاء يمدح علي بن طالب في بعض خطبه أصحاب النبي يقول كانوا مضمون كلامه كانوا كالحالة حول النبي صلى الله عليه وآله هذا بله ثم بعد ذلك يقول رواية وبه جرت السنة يعني وجه هذا الشخص إلى مكة ووجه إلى الكعبة إذن في نفس الوقت وجرت به السنة وهو أوصى بثلث ماله في سبيل خدمة الإسلام أيضا جرت به السنة رواية ثالثة أيضا به أمر موجود هذا وضع الإنسان على نهم يكون وجهه إلى القبلة رواية ثانية صاحب الوسائل قال أن هذه رواية ثانية هي النفس الأولى بل ولكن سكت فيها لفظ مكة يعني كان رسول الله في مكة غير موجود هو ولكن موجود هو طلب أن يوجه هو بل إلى النبي وإلى النبي لعله كان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو وناس كانوا يوجهون موتهم إلى بيت المقدس هو ما رأى قال وجهونه إلى سيد الرسل بيت سيد الرسل صلى الله عليه وسلم فكلمة القبلة موجودة هذا وإلى القبلة لكن ما مقصود بالقبلة قبلة ما هو مواجهة ليس قبلة علم هذا للكعبة الشريفة، خصوصا في ذاك الوقت لم يكن على معنى الكعبة الشريفة. فدلالة رواية ثانية على المدعى غير واضح، ويكفينا الرواية الأولى والثالثة وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.